أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل: وما تعذر حمله أحرق. والحيوان بعد الذبح، هذا تفريع على الغنيمة، لأنه قال في الفصل الأول: يغنم من الكفار نفوسهم وأموالهم. فإذا المسلمين دخلوا منطقة وما استطاعوا يبقوا فيها، خافوا أن ما يستطيعوا يحموها، فيحملوا الغنائم معهم، وما يتعذر حمله فيما يشلوه يحرقوا البيوت، يحرقوا الحطب، يحرقوا العلف اليابس، خصوصا اليابس، والحيوان، الحيوان يحرقوه، لكن بعد ما يذبحوا له حمار ولا خير يذبحوا، لأن مشروع قتله. إذا ما المفروض أنهم يحملوا الغنيمة معهم، فإذا ما استطاعوا يحملوها يذبحوا ويحرقوها، إلا إذا كان الحمار ما مستفيدين منها الكفار ما بحاجة للحريق، لكن مثل الكبش والثور فإذا ذبحوه يحرقوه، لأن الكفار ما يأكلوا فيستفيدوا منه. بعضهم ورأيهم أكله، فإذا هم بيأكلوا الكفار يحرقوه بعد الذبح. قال: الحيوان أي يحرق الحيوان، الحيوان معطوف على ضمير المستتر في أحرق، من العطف على ضمير المتصل قبل توكيده منفصل، أي وأحرق الحيوان بعد الذبح. إحراق الحيوان قلنا إذا كانوا بيستفيدوا منه الكفار بعد الذبح، أما مثل الحمار ما أظنهم ما يأكلوه، ما هو رائحة، يبيعوا لحم الحمير. أيوة لكن قلنا الحريق يحرقوه بعد الذبح، ما به موجب للحريق بعد الذبح إلا إذا كانوا بيستفيدوا منه بعد الذبح. إذا بيستفيدوا منها الكفار في بيده مثل الكبش والثور، إذا ذبحوه المسلمين وضربوا وخلوه فيستفيدوا منها الكفار، فإذا كانوا ما هم مستفيدين منه فيكفي ذبحه، مثل الحمار والحيوان الغير المأكل الذي ما هم آكل الخيل بعضهم بيأكله، والضبع
بحقوا على
الأكل. ايوه والضبع بعضهم بياكلوها يحرقوها بعد الذبح.
هو ده النصوص دلت على الحريق،
بس فعل النبي صلى الله عليه واله في بني النضير احرق النخيل.
احرق النخيل، أيوة. لكن في الحيوان نفسه،
في الحيوان بفعل الائمه وفعل بعض الصالحين، فعل حنظلة بن الراهب قتل فرس أبي سفيان يوم أحد،
قتل فرسه يغير في المعركة نفسها، ما بلأنه في نفسه إذا دخلوا بلدانه
بدي معركة بعد ما قبش يصلح ولا شيء، لأنه إذا خلاه بيستفيدوا منه،
ما بلأ خلاه هناك الأساس في أنه لا يجوز الذبح إلا إذا الإنسان بيستفيد منها،
استفادوا منه حرمان الكفار، وأمر الإمام المهدي بذبح الخيل، لكن أظن المهدي الشهيد أحمد بن الحسين، لأن خيله كسرت وما عاد استطاعت سير، هو مضطر ما عاد من كله يبقى في الجبل، فأمر بذبحه.
وذبحها يكون على طريقة التذكية مثلها.
أيوة. الاحتمال بعضهم لا يأكلها. لا يأكلها ويمذبح. لكن الخير ما بنجه مفيد في لحمه له حلال. لو فرضنا تحليل أن فائدته في هيبته العسكرية. في هيبته في الحرب. لأن حراق إبادة هو شوها شوي. وإن كان مما لا يؤكل يعني يذبح، وإنما جاز ذبحه لئلا ينتبع به الكفار، ولا يحرق بعد الذبح إلا ما يستبيحون أكله على الإطلاق أو للضرورة. فأما ما لا يأكلونه ولا ينتفعون بشيء من ذبيحته أو ميتته فلا وجه لإحراقه، أبحث يذبحه حق. والمراد إتلاف الأشياء بصورة لا يستنفعون بها، ويقتلوا من كان يجوز قتله. إذا جاءوا معهم أسرى من الكفار واشتهوا هربوا المسلمين، اشتهوا يرتفعوا من البلد ولا عاد استطاعوا يحملوا الأسرى، في قتله مقربة. أنتم راضين يسيروا لهم يبعدوا. من كان يجوز قتله أشار به إلى ما تقدم، الذين لا يجوز قتلهم هم سبعة: الشيخ الفاني والمتخلي والأعمى والمقعد والصبي والمرأة والعبد، يعني إذا كان من غيره يقتل من كان يجوز قتله. والسلاح يدفن أو يكسر. المغنوم، المغنوم من السلاح إذا ما استطاعوا يحمله، السلاح إذا لم يستطيعوا حمله يدفنوا في أماكن خفية ما يستطيع يضربها الكفار، أو يكسر. يدقدقوا هجار، قالوا لا يهبوا كسر قبار، لأنهم لا يستطيعوا الكفار يلجموا، لا يستطيعوا يلجموا ولا الكسر. لذلك اللي استفيدوا من الأسلحة لهم دمر صواريخ وطائرات، وتكسرت الطائرة بيستطيع يستفيدوا منها. في دقدقها جار علشان لعد يمكن استخدامها ولا الاستفادة منها ولا لقيام منها. ثم يدفن ما بقي فيه النفع بعد كسره. ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا. عذابات في باب دار الحرب. لكن الكفار إذا غنموا في بلادنا فلا يملكوا شيء، إذا هاجموا بلاد الإسلام فلا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا، ما بلا شيء يدخلوا بلادهم غصبا. أما ما ملكوه علينا بالقهر والغلبة فظاهر، وأما بغير ذلك فنحو العبد الآبق والفرس النافر إليهم ونحو ذلك مما تثبت أيديهم عليه، فإن لم تثبت أيديهم عليه فلا يملكونه. ولذا أن مالكه يستحقه بلا قيمة إذا وجده بين المغنم ولو بعد القسمة، كما تقدم تقدم في العبد. ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار مطلقا. البغاة لا يملكون علينا شيء ما هم مطلقا، سواء دخل دارهم قهرا أو لم يدخل دارهم. وغير ذي الشوكة من الكفار، إذا بالكفار ما معهم ذي ولا قم معهم منع، ما قم معهم قوة، ما بالله لصوص، فما أخذوا ما هو غنيم ولا يملك. كالذميين والمرتدين الذين لا شوكة لهم فإنهم لا يملكون علينا شيئا مطلقا. مطلقا عائد على البغاء وغير ذي الشوكة، سواء أخذوه قهرا أم لا، ولو أدخلوه دارهم. هذا المؤلف بنى على ان دار الكفر دار اباحه, ولذا قال اذا ما قدر ادخلوه دارهم غصبا فلا يملكون, يعني ما قدر ادخلوه غصبا بلا تملك ديرهم. انا ما ظهر لي هذا, لكن حين نجي نشكك فيه وقد بنوا عليه قواعد ما اتضح لي ابدا, ولا اعتقد صحته, ولا اعتقد ان الكفار يملكون علينا شيئا, لان احنا لو نقول بملكهم للاشياء شرعنا لهم الحرب, شرعنا لهم الغزو علينا, لانها من نتائج الغزو ومن انواع, ولا به دليل يدل عليه. قل لجموا له استدلال, لكن لجموا له استدلال بعد ما لجموا المساله نفسها, لو ثبتت المساله عند الائمه نحن ما من شككنا بها, ما رايت فيها نص لا للهادي ولا للقاسم ولا لزيد ولا لاحد الائمه القدماء من اهل البيت. الظاهر في الشرع انهم لا يملكون علينا شيئا, وما اخذوه فانما اغتصبوا, لان حربهم غير شرعيه وعملهم غير شرعي, ولا معهم شرعي, ما لو نقر لهم بانهم يملكون علينا خيرات, يملكوا اموالهم هذه بيده, هذه لهم من قبل. أما يملكوا ما أخذوه غصبا بطريقة غير مشروعة ما به وجه فيه أبدا. أولا بالدعوة لجموا هالمسألة, هذا لا مات, وإذا لجموا تجلها إلى دليل, والدليل استدلوا عليها قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله يوم دخل مكة سألوه قالوا هل تبيت في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع, يعني ان عقيل قشل ما معنى. قالوا في دليل على ان الكفار يملكون ما اخذوه علينا, والجواب من وجوه. اولا ما ذكر النبي ان عقيل ملكها بالاصل, الثاني ان انشرطوا انه لا يكون من ذوي الشوكة, وعقيل ما له شوكة, ومن بني هاشم هم مطرودين من قريش, وقريش ما هم معترفين بأحد من بني هاشم, ولا بين النبي حرب وبين عقيل ما سبرت, حتى أن عقيل خرج مع قريش يوم بدر وأسره الرسول صلى الله عليه وآله, قال لهم النبي صلى الله عليه وآله إن عقيل مكره, ما اعترف إنه محارب, وطلب من المسلمين أنهم لا يسبروا بشيء عقيل والعباس. هذا الدليل يستدلوا به على ثبوت ملكية الكفار لما أخذوه بالقوة, ثبوتها شرعا عجيب. وذيبا يبني على هذه الفصل الآخر, إذا الشروط ما هي؟ شرط أن لا يكون من البغاة, وأن لا يكون أن يكون ذا شوكة, يعني لم يستقوى فهو من تمكن من شيء شر. فإذا وسارك فلا يملك, أبلد معكم بعيد وسلاحه متمكن, حتى القوانين ما تسمح بهذا الشغل, القوانين الدولية في الأمم المتحدة يقولوا بأنه يصح الملك بالاستيلاء إذا كان المستولي مظلوم, إذا هم مبغي عليه, هذا القانون. إذا اعتدت الدولة على دولة وجعلت الدولة المظلومة انتصرت فما أخذته من البلدان فهو ملك, لأنهم شرطوا في المالك هذا أن يكون محق, حق في قضية حسب القانون. وإحنا هو رأي إن المسلمين يملكون ما أخذوه من حق الكفار لأنهم حقين في قضية القانون. حينها ما بيعتبر الإسلام ولا يعتبر المذاهب, قد اعتبر الحق, يعني المحق في حربه يملك ما أخذه, هذا القانون. حتى في ذهني إن يوم وقعت وتوسط كارتر بين حسني مبارك وإسرائيل في المصالحة. واختلفوا على صحراء سيناء وعلى مرتفعات الجولان، أبرزت إسرائيل براهين على أن جمال عبد الناصر معتدي في حربه على إسرائيل. فإسرائيل عندما اغتصبت سيناء والجولان والأردن إنها محقة يعني مظلوم، فتملك ما أخذته، ما ردوا عليها بعدم الملكية، بل قالوا إنها مظلوم، إنهم مظلومين هم العرب. أبصرتوا إن حتى القانون ما سمح بذلك، ما سمح إن الكفار يملكون علينا ما أخذوه بسبب الحرب. الحرب ما هو طريقة مشرعة. مرة أجوا محمد آخر مثلا، إذا دخل الإمام دار الكفر وفرض عليهم الذمة، جاءوا معهم جواري وزوجات، قالوا إن الإمام يدرهم على ما هم عليه، لو ما هم يملكون جواريهم ما من سفرنا يخلي جواريهم معهم. الجواب والله الموفق إن هذا ما يدل على استحقاقهم عن طريق الحرب، والمسألة إحنا فيما أخذوه علينا، فيما أخذوه على المسلمين.
ما هو شيء كان معهم من قبل؟
أيوه. زوجاتهم ما يشلهم على المسلمين، وجواريهم ما يحدث المسلمين، هي معهم من قبل، وجواري كفار وزوجات كفار منهم، ما هي في محل نزاع. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما معهم طريق على المسلمين ولا يستحق عليهم شيء، هذا هو الصح. واما المسلمون فيملكون على الكفر لانهم حقهم، ولان حربهم مشروع. اذا حاربوا الكفار هي مشروع، الا اذا هي بين خيانه. مثال ذلك اذا كان به مسلم يروح بلاد الكفار، مثل ذي الحين المسلمين بيروحوا إيطاليا ويروحوا أمريكا، بيدخلوا بطريقة اتفاق بالجواز بموافقة من السفارة، سفارة الدولة المغيبة. فلا يجوز للمسلم إذا دخل بلدهم عن هذه الطريق، عن طريق الإذن والأمان، لا يجوز أن يشل شيء، لأن خيانة، لأن تأمينهم لنا أمان لهم منا.